أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن العارف في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى في قوس الصعود ورجوعه إلى الخلق ثانية بعد أن تخلق من شرك الشيطان في وجوده يمر بمقاطع أربعة، وهي المسمات بالأسفار المعنوية الأربعة. السفر الأول والذي منتهاه فناء السالك عن ذاته وفناؤه في ذات الله سبحانه وتعالى، وبينا خصوصيات هذا السفر. السفر الثاني وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق، وبينا أيضا خصوصيات هذا السفر، وقلنا بأن كل الاختلافات التي تقع في السفر الثالث وفي السفر الرابع منشأها هو اختلاف درجات السالكين في السفر الثاني. بعد أن ينتهي السالك من السفر الثاني بنحو يفنى ذاته في ذات الله، وصفاته وأفعاله في صفاته وأفعاله، فعندها يكون ناظرا بعين الله، وسامعا بسمع الله، وضاربا بيد الله. كل شيء يكون في مثل هذا الإنسان يكون إلهيا، ولا مجال للشيطان والأنانية مجال فيه. بعد أن ينتهي السالك من السفر الثاني، طبعا هذا التعبير أن ينتهي من السفر الثاني ليس معناه أنه لا يرجع إلى هذا السفر مرة أخرى، ليس معناه هذا، وإنما معناه أنه بعد أن أخذ قصته من المعرفة ومن الشهود ومن الفناء في هذا السفر يبدأ وظيفة أخرى، مسؤولية أخرى. هذا الذي عبر عنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المقدمة التي قرأناها، يتذكر الإخوة هذه المقدمة التي قرأناها، قال: فاقتضت رحمته ألا يختفي في البطون والاستتار هذه المعاني المنكشفة لي من مفيض عالم الأسرار. من هنا يتضح لنا بأن صدر المتألهين في العزلة التي اعتزلها كان في أي سفر، في الأول أم في الثاني؟ كان في السفر الثاني. في السفر الأول انتهى من الخلق إلى الحق، ولكن هذه العزلة إنما كانت لأجل السفر الثاني وأخذ قصته من العلم من المعارف الإلهية. بعد أن أخذ قصته من المعارف الإلهية، الآن يبدأ عنده السفر الثالث. والفرق بين السفر الأول والثاني هو أنه السالك بعد لا يرجع إلى السفر الأول على الإطلاق، لأنه تخلص من الخلق إلى الحق، من الكثرة إلى الوحدة، بعد لا يرجع مرة أخرى إلى الكثرة بنحو تكون حاجب له عن الوحدة. وهذا بخلافه في السفر الثاني، فإنه يبقى السالك قادرا على الاتصال مرة بعد أخرى في السفر الثاني، يعني الرجوع إلى هذه المعرفة، إلى هذه الدرجة، وأخذ المعارف من جديد، حتى لو كان في السفر الثالث، حتى لو كان في السفر الرابع. فلا تنافي بين السفر الثالث والرابع وبين السفر الثاني، يعني أن السالك وإن ذهب لقطع المسافة في السفر الثالث أو في السفر الرابع، ولكن هذا يتنافى أن يرجع إلى ما كان عليه في السفر الثاني ليأخذ من جديد معارف جديدة، أو أنه لا يتنافى. هذه نقطة أساسية، أنه لا يتنافى والطريق مفتوح للرجوع مرة بعد أخرى، وهذا بخلافه في السفر الأول. في السفر الأول فإن السالك لا يمكنه أن يرجع، هذا معناه أنه يرجع من الفعل إلى القوة، لأن المفروض أن هذا الإنسان خرج من مقام الكثرة إلى مقام الوحدة، تجاوز كل الحجب الظلمانية المرتبطة بنشأة المادة والحجب النورانية المرتبطة بنشآت ما فوق المادة، كلها تجاوزها إلى عالم الوحدة. أما ابتداء السفر الثالث بعد أن يأخذ العارف أو يأخذ العارف قصته من المعارف المرتبطة بالمبدأ، عندها يبدأ سفره الثالث. سفره الثالث مرتبط بالخلق، وهو السفر من الحق إلى الخلق. ومن هنا يتضح أن من خصوصيات هذا السفر أنه يعاكس السفر الأول تماما، لأن السفر الأول كان من الخلق إلى الحق، ولكن السفر الثالث هو من الحق إلى الخلق. ولكن مع هذا الفارق، أو مع هذا الفارق، وهو أن السفر الأول كان من الخلق إلى الحق ولم يكن مصاحبا بالحق، ولكنه في السفر الثالث ماذا؟ من الحق إلى الخلق ماذا؟ بالحق، مصاحبا مع الحق، لأن مثل هذا الإنسان وصل إلى مقام الولاية في السفر الثاني، كل بحسبه. في هذا السفر الثالث مسؤولية العارف ومسؤولية السالك إلى الله أن يوصل الآخرين، أن يوصل تلك المعارف إلى الآخرين، أن ينبئهم عن تلك المعارف التي شاهدها وتلبس بها وتحقق فيها وتمكنت من وجوده، أن يوصلها إلى الآخرين. وهذه هي نحو من النبوة، ولكن أي نبوة؟ هي نبوة التشريع أو ليست نبوة التشريع؟ هنا يقول أهل الطريق بأنه هذه النبوة ليست هي نبوة التشريع، وإنما هي نبوة الإنباء، الإخبار عن تلك المعارف، الإخبار عن تلك الأمور التي شاهدها في طيه في السفر الثاني. وإلا من حيث التشريع فإنه ماذا؟ فإنه تابع لنبي زمانه، للنبي الذي يجب عليه أن يتبعه. هذه النبوة التي تقال، طبعا في كلمات العرفاء، لعله في كلمات الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين ابن عربي هذا الكلام موجود، وبعض من لا معرفة له بالإصطلاح يتصور بأن الشيخ يدعي النبوة لنفسه، مع أنه الشيخ مراده من النبوة هنا هذا المعنى من الإنباء، يعني الإنباء اللغوي لا الإنباء الإصطلاحي التي هي النبوة التشريعية. في هذه المرحلة عندما يخبر عن تلك المعارف، إخباره عن تلك المعارف تارة أن المخبر عن تلك المعارف يكون معصوما، وأخرى أن المخبر عن تلك المعارف لا يكون معصوما. إذا كان، التفتوا جيدا عندما أقول معصوم أو ليس بمعصوم، كلامنا في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. لعله في مقام الثبوت زيد من الناس معصوم، ولكنه في مقام الإثبات ثبتت عصمته لي أو لم تثبت؟ لم تثبت عصمته. ما ثبتت لي عصمته في مقام الإثبات هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ليس بمعنى أن العصمة منفية عن غيرهم، لا، لعل العصمة ثبوتا موجودة في مكان آخر، ولكن يوجد عندي دليل على إثبات عصمتهم أو لا يوجد؟ قام عندي دليل في مقام الإثبات لإثبات عصمتهم أم لا؟ لم يقم عندي. ومن هنا فأنا أتكلم معهم في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. فهنا إن كان المتكلم والمنبئ عن تلك المعارف معصوما، يعني ثبتت لنا عصمته في مقام الإثبات، فلا إشكال ولا شبه قوله يكون حدا أوسط في البخل. بعد هنا يقبل قوله بلا دليل، وإن كان هو عندما يقول شيئا يبين ذلك مع الدليل، ولكن لو فرضنا لو أراد أن يقول أن الحقيقة هذه، وخصوصا في تلك الجزئيات التي لا ينالها يد البرهان، البرهان لا يستطيع أن يقول فيها شيء، يقبل منه أو لا يقبل منه؟ ها؟ بعد هنا يقبل منه. فلهذا في تفاصيل المعاد والحاش والصراط وتطاير الكتب والميزان والجنة والنار، هذه التفاصيل تنالها يد البرهان أو لا تنالها؟ لا تنالها. مخبر يوجد فيها أو لا يوجد مخبر فيها؟ يوجد مخبر فيها. فإن ثبتت عصمته من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا، ثبتت عصمته فقوله بعد حجة. وأما إن لم تثبت عصمته فماذا نعمل؟ ها؟ أحسنتم، لا بد أن يعرض على المعصوم أو يعرض يثبته البرهان. ومن هنا قلنا أن المكاشفة بديهية وماذا؟ ونظرية. المكاشفة البديهية من قبيل التصديقات البديهية لا تحتاج إلى دليل، من قبيل مكاشفة المعصوم، ومرادنا من مكاشفة المعصوم هذا المعنى، وهو ما وصل إليه الإنسان في السفر الثاني من المعارف. هذه المعارف التي انتهى إليها الآن صارت بصدد بيانها، بصدد تقريرها بمباني العلم الحصولي. فهنا هذه العلوم والمعارف التي يبينها، التفتوا جيدا، ماذا أتكلم في التشريع؟ ها، مو بحث التشريع، ها، بحث التشريع مرتبط بالسفر الرابع، بيانه يأتي بعد ذلك. الآن نتكلم أين؟ في السفر الثالث. في السفر الثالث المعارف التي يبينها المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، المرتبطة بالمبدأ بالمعاد بالنفس ونحو ذلك، مثل هذه المعارف إذا صدرت منه وجزمنا بصدورها منه عليه أفضل الصلاة والسلام، عند ذلك حجة أو ليست بحجة؟ نعم حجة. أما مثل هذه المعارف لو صدرت من غير من ثبتت عصمته عندنا، ها؟ لا أتكلم في أنه هو يستطيع أن يعتقد بما كوشف به أو لا يستطيع، ذاك بحث آخر. هناك بحث وهو أنه هذا الإنسان إذا كوشف بأشياء في السفر الثاني، الآن عندما يأتي إلى السفر الثالث حاصل له القطع، فالقطع حجة، يعتقد به، لا كلام لنا في ذلك. كلامنا متى؟ عندما يبدأ ليبين هذه المعارف للآخرين، يعني عندما يأخذ القلم ليكتب فصوص الحكم، ليكتب الفتوحات المكية، ليكتب أي كتاب مرتبط بتلك المكاشفات التي انتهى إليها في السفر الثاني. مثل هذه المعارف هل هي حجة كقول المعصوم أم ليست كذلك؟ هنا إن حصل لك القطع بأن ما يقوله حجة وأنه مطابق للواقع احتقر، ما عدنا معك ثلاثة. إن لم يحصل لك عند ذلك إما لابد أن تعرضه على البرهان، يعني يثبته البرهان، وإما ها؟ وإما أن تعرضه على القرآن والرواية، فإن أيدت ذلك يقبل وإلا فيه. ما أدري واضح الآن؟ من خصوصيات هذا السفر أولا أن هذا السفر الثالث محصور لأشخاص وبأشخاص معينين أو ليس محصورا؟ ها؟ ليس محصورا، الحاصر إنما سيكون في النبوة التشريعية لا في نبوة الإنبار، ومن هنا فليس محصور على عدد معين نقول هؤلاء الذين يكاشفون فقط وينبئون عما كوشفوا به في السفر الثاني، وما عداهم بعد لا يحق له أن ينبئ عن تلك العوالم. وأكو هكذا دعوة بأن المعصوم يستطيع أن ينبئني عن تلك العوالم وأنا أقبل، أما غير المعصوم فتارة هنا في غير المعصوم البحث كبروي، وأخرى أن البحث ماذا؟ صغروي. نحن دا نتكلم هنا في البحث الصغروي للكبروي، ها؟ في البحث الكبروي أن هذا يمكن أو ليس بممكن لغير المعصوم، ممكن لغير المعصوم. حتى فلان شخص وقع وصل أو لم يصل، أنبأ إنباؤه صحيح أو ليس بصحيح، بعد هذا البحث ماذا؟ هذا البحث الصغروي لا علاقة لنا به. احفظوا المباني جيدا حتى تعرفون أن الإنسان عندما يريد يناقش أو يسمع شبهة لابد أن يفهم بأن الإشكال إشكال كبروي، يعني يريد يقول الطريق مسدود بعد مقام العصمة، أو الإشكال إشكال صغروي أنه لم يثبت أن فلان وصل أو لم يصل. والصحيح عندما نناقش لابد أن نناقش ماذا؟ لابد أن نناقش صغرويا لا أن نناقش كبرويا، وإلا لا دليل على الحق، لا دليل على الحق، لا دليل على الحصر من حيث الأشخاص، ولا دليل على الحصر من حيث الزمان. من حيث الزمان أيضا هذا الطريق مفتوح إلى الله سبحانه وتعالى في السفر الأول والسفر الثاني والسفر الثالث في كل زمان. ولعله في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شواهد كثيرة تؤكد هذه الحقيقة، إن لله في الفترة بعد الفترة، في كلمات الإمام أمير المؤمنين تذكرون قرأنا هذه العبارة، أن لله في الفترة بعد الفترة أناس ناجاهم في ذوات عقولهم، هذا ليس محصرا بالمعصوم عليها. نعم عندما نصل إلى مقام الإثبات ذات بحث آخر، أنا دا أتكلم في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت والواقع أن هذا ممكن أن يصل أو لا يمكن أن يصل. فلهذا في السفر الثالث العارف ينبئ عما وصل إليه من المعارف، وهذه هي كانت طريقة العرفاء حتى قبل صدر المتألهين، أن العارف ما انتهى إليه في السفر الثاني في السفر الثالث يبدأ بإنباء ماذا؟ بالإنباء عما انتهى إليه في السفر الثاني. ثم أنت كنت تقول ما الدليل؟ يقول تريد اعتقد اعتقد، ولا تريد لا تعتقد لا تعتقد، ما عندي شون، لكن أنا أخبرك أن الحقائق أنت حصل لك الإطمئنان من قولي اعتقد به، لم يحصل لك الإطمئنان فتعتقد. أنا ما دعوت أحد أن يأتي خلفي، ولكن أنا دا أقول لك أن الحقائق هكذا. هذه فائدتها ما هي؟ التفتوا جيدا، فائدتها أن المكاشف في كثير من الأحيان ينبه غير المكاشف أنه الحقيقة هذه، اذهب إلى الكتاب والسنة تجد شواهدها واضح، هذه هي مهمة، ها اذهب إلى الكتاب والسنة تجد شواهد على صحة ما أقول. أو المكاشفات في السفر الثاني توجه العقل لأن يسير بهذا الاتجاه ليبحث عن البرهان، يبحث بهذا الاتجاه بل هناك أدلة قاطعة لإثبات هذه الحقيقة. وهذه هي خدمة العرفان للفلسفة، فتح نوافذ جديدة، آفاق جديدة أمام البحث الفلسفي. فلهذا تجد أن الفلسفة المشائية حيث أنه كانت قد سدت على نفسها منبع العرفان والمكاشفة، فإنها ما استطاعت عندما جاءت إلى البرهان أن تؤسس تلك المنظومة كما ينبغي، وهذا بخلاف الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية فتحت على نفسها نافذة جديدة على عالم الكون، على عالم الإمكان، بل على حقيقة الوجود. هذه النافذة ماذا كانت؟ مكاشفات العارف، مكاشفات العارف. حتى إما يكاشف بها نفسه فتوجهه الاتجاه نحو البرهان، وإما افترض هو لا يكاشف، ولكن المكاشفين المحققين هؤلاء يقولون له أن الحقيقة هكذا، أن الحقيقة ليست هكذا. هذا يؤدي به إلى أن يذهب وراء المطلب للدليل، للبحث عن الدليل العقلي، وسيجد في كثير من الأحيان.
واضح المطلب؟ إذن في السفر الثالث الوظيفة الأساسية للعارف هي الإنباء عن تلك المعارف التي انتهى إليها الثالث إلى الله في السفر الثاني. ومن أهم خصوصيات هذا السفر الثاني والثالث أنهما ليسا مسدودين ومنحصرين من حيث الأشخاص ومن حيث الزمان، هذا كبرويا. أما في مقام الصغرى وأنه فلان وصل أو لم يصل، هذا يحتاج إلى دليل إما عقلي وإما نقلي قطعي. واضح المطلب في السفر الثالث؟ أكو سؤال؟ أما في السفر الرابع، إذن إلى هنا العارف انتهى إلى السفر الثالث وهو نبوة الإخبار والإنباء عن تلك المعارف. أما في السفر الرابع، في السفر الرابع هنا تبدأ مسؤولية جديدة للسالك والعارف، وهو السفر، لأنه هناك في السفر الثالث المبدأ كان أين؟ من الحق إلى الخلق، ولكن في السفر الرابع بعد المبدأ ليس هو الحق، وإنما المبدأ الخلق، من الخلق إلى الخلق. فهنا السفر أين؟ في السفر الثاني كان من الحق إلى الحق، في السفر الرابع من الخلق إلى الخلق، من الخلق إلى الخلق. ومن هنا فإن السفر الرابع يقع في قبال السفر الثاني، هناك كان من الحق إلى الحق، المبدأ هو الحق والمنتهى هو الحق، هنا السفر ماذا؟ من الخلق إلى الخلق، المبدأ هو الخلق والمنتهى ماذا؟ هو الخلق. طبيب دوار بطبه، طبيب الآن يداوي النفوس، يريهم الطريق، يوصلهم إلى المطلوب، ولكنه يجلس في بيته ويراجعه الناس، أو يذهب إلى المحتاج ليعالجه. وطبيب أكو على قسم، فالطبيب يجلس في مطبه في محل طبابته ويراجعه الناس، ومن لم يراجعه فمو مسؤولي على ذلك فليمت، أنا مو مسؤول عن ذلك. وطبيب لا، يأخذ حقيقة الطبابة مالته ويبدأ ماذا؟ بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع، يبحث عن المرضى ليداويهم. هذا في السفر الرابع. وظيفة السالك ما هي؟ وظيفة السالك في السفر الرابع هو أنه يداوي الناس، وظيفته كما بيّن الإمام أمير المؤمنين، بيّن مقام الرسالة، قال طبيب دوار بطبه. عندها عندما صار طبيب دوار بطبه، هذا يا طب الذي يريد أن يعطيه، طب الأبدان وطب الأرواح وطب النفوس، فعليه أن يعطي شريعة دين، يعطي هذا الدين هنا بعد مو بمقصود المعارف، وإلا المعارف موجودة في السفر الثالث أيضا، وإنما المراد هنا من الدين يعني الشريعة. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، هنا لابد أن يعطي شريعة، وهذه هي نبوة التشريع. هنا بعد تنشأ الأوامر والنواهي، واجبات محرمات مستحبات مكروهات مباحات، كل الأحكام المرتبطة بعد بالعبادات والمعاملات أين منشأها؟ أين تقع؟ تقع في السفر الرابع، بيانها هنا يتم. وهذه هي النبوة التشريعية، وليست لكل أحد، وإنما هي هبة إلهية تعطى للبعض ولا تعطى للبعض الآخر. بعد هذه مفتوحة لو مسدودة؟ نبوة التشريع مفتوحة أم مسدودة؟ بعد هذه منحصرة في أشخاص معينين ومسدودة وفي زمان معين، إلا أنه لا نبي بعد. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. من حيث المعارف نعم، من حيث العلوم نعم، مو أنه أينما ذهبت أنت كنت معي، مو فقط هذا، بل في مرتبة من مراتب الوجود أنا وأنت لم نكن اثنين، حتى أنه يكون كلما ذهبت أنت كنت معي في مرتبة من مراتب الوجود، شنو كنا اثنين احنا؟ أبدا. ولكن عندما صرنا اثنين وصار هناك مقام الرسالة ومقام الخلافة، بعد الحدود لابد أن تحفظ، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه إذا كان هكذا مو هارون من موسى، هارون كانت له نبوة أيضا، نبوة التشريع، هاي النبوة التشريعية أيضا موجودة لك يا علي أو ليست موجودة؟ لا، إلا أنه لا نبي بعدي، النبوة انتهت. حتى لماذا تنتهي فلسفة انتهاء النبوة التشريعية؟ هذا الآن مو بحثناها وموكول أين إلى علم الكلام، ولكن الإخوة خلي يأخذون مبناه الفلسفي هنا حتى من نأتي إلى علم الكلام يتضح لماذا أن النبوة التشريعية انتهت هنا. النبوة التشريعية فرع الولاية التكوينية، فرع السفر الثاني، فكلما كان السفر الثاني وولاية النبوة التشريعية، يعني باطن النبوة التشريعية التي هي الولاية، كلما كان السفر الثاني أكمل كانت النبوة التشريعية ماذا؟ أفضل وأكمل. فإذا فرضنا في السفر الثاني لا توجد هناك درجة فوق هذه الدرجة من الولاية، بعد يمكن أن نفترض الشريعة أكمل من هذه الشريعة؟ فإذا منشأ أن الشريعة الموجودة عندنا هي الشريعة الخاتمة، لأنه لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منها، وإلا لو أمكن أن يتصور ما هو أكمل منها كان ينبغي أن تنزل. قاعدة اللطف لا تفرق، الله سبحانه وتعالى فما عنده علاقة شخصية مع شخص دون شخص آخر. هسه احنا علاقة شخصية عندنا مع مقام الرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابا خاطرك بعد هنا ما كنا بي بعدك، هالشكل المطلب؟ لو المطلب بأنه بعد شريعة أفضل لا يمكن أن تتصور، لأن الشريعة الأفضل تستلزم مقام ولاية أكمل في السفر الثاني. وقد بينا في السفر الثاني أنه يوجد مقام فوق مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يوجد، قلنا أن القرآن صريح والبرهان يثبت، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهت الولاية به عليه أفضل الصلاة والسلام، فبطبيعة الحال لا بد أن تكون الشريعة هي الشريعة الخاتمة، لأنه لا يتصور شريعة أفضل منها. يعني مهما بلغ الإنسان في المعارف فإنه يبلغ تلك المعارف التي انتهى إليها الإنسان، انتهى إليها الإنسان الكامل مقام الرسالة، أو لا ينتهي، لا ينتهي، فبطبيعة الحال بعد لا يمكن أن يحتاج إلى شريعة أكمل من هذه الشريعة. وهذا بخلاف، التفتوا جيدا، وهذا بخلاف الشرائع السابقة. الشرائع السابقة انتهى إنسان ولو كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام في الولاية تستلزم شريعة أكمل، فلا بد أن تأتي شريعة أكمل أو لا، ولو لشخص واحد. هذا البحث الذي تعرضنا له في نهاية الحكمة، وهو أن غاية الخلق ينظر فيها الكمية والكيفية، ولو لشخص. هذا مقام الرسالة وصل في مقام الولاية إلى ما هو أكمل مما وصل إليه أولو العزم من الأنبياء الآخرين. في مقام العمل وفي نشأة المادة يحتاج إلى شريعة وما يحتاج إلى شريعة؟ أكثر من هذا ما تكلم. طبعا احنا من مبانيهم مستفيدين هذه المعاني، وهذا معنى قول المحققين من أهل الفن أن الولاية باطن الرسالة. ما معنى أن الولاية باطن الرسالة؟ يعني أن هذه الرسالة لها ظاهر، وهذه هي الشريعة التي نقرأها: صلاة وصوم وحج وزكاة وأعمال مستحبات ومكروهات على اختلاف درجاتها. هذه الشريعة الظاهرة لها باطن أو ليس لها باطن؟ ها؟ أين باطنها؟ ها؟ أين باطنها؟ باطنها مقام السفر الثاني، المعارف التي انتهى إليها الثالث. فلهذا خلوا ذهنكم مني، فلهذا إذا جاء شخص وسبق زمانا من حيث الزمان كان سابق وجاء بهذه الشريعة، حتى وجاء شخص آخر بعده زمانا، خلوا ذهنكم يا مدى أقول بعده زمانا، ووصل إلى ما وصل إليه الأول من حيث رتبة الولاية، ويحتاج إلى شريعة أو لا يحتاج إلى شريعة؟ ها؟ يحتاج إلى شريعة أو لا يحتاج؟ تخرج عن شريعة الأول أو لا تخرج؟ فيكون تابع الله. إلا إذا جاء اللاحق ووصل في مقام الولاية إلى أعلى من السابق، عند ذلك يحتاج إلى شريعة الأكل. وأكو مدعي بأنه مقام الخلافة العظمى الإمام أمير المؤمنين في مقام الولاية تجاوز رسول الله، أكو مدعي؟ ها؟ أقصى ما يمكن أن يقال أنه انتهى في مقام الولاية إلى ما انتهى ماذا؟ مقام الخاتمية. أكو شيء آخر؟ طبعا على بحث لا بد أن يبحث. ها؟ أقول أقصاه هذا. إذن من حيث الشريعة يحتاج إلى شريعة جديدة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، يكون تابعا ماذا في مقام الشريعة؟ ومن هنا تتضح مقام التابعية والمتبوعية بين مقام الرسالة ومقام الخلافة، أنه منشأها ماذا. ومن هنا تأتي هذه الكلمة المعروفة التي تنقل عن السيد الإمام وعن الكبار، أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو سبق الرسول زمانا ماذا؟ لقال نهج، لأنه باطنهما وهو الولاية واحد لو متعدد واحد. فإذا سواء هذا سبق زمانا يأتي بها الشريعة، ذاك سبق زمانا يأتي بها الشريعة، لأن هذه الشريعة معلولة لأي شيء؟ للولاية، معلولة للسفر الثاني. والسفر الثاني إذا كان واحد بعد السفر الرابع، يعني النبوة التشريعية تكون متعددة لو واحدة؟ تكون واحدة. طبعا لو سبقه زمانان، لو تأخره، هسه هذه لو حرف ممكن أن يتحقق أو ليس بممكن، بناء على أن الزمان عنصر الرابع في الوجود مستحيل أن يتحقق، ولكن فرض المحال ليس بمحال. ملي؟ ياهو؟ لا لا أبدا، ما شاء الله. مثل التقدم الزماني على لموسى على عيسى، لعيسى لموسى على عيسى، وعيسى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت أفضلية؟ نفس التقدم الزماني يثبت أفضلية؟ تقدم الزمان ليست له أفضلية، شرائط هكذا توفرت هكذا لم تتوفر. فلو فرض العكس، فرض العكس، عندها تفهمون أن قوله تعالى أنفسنا وأنفسكم، هذه أنفسنا هذه نفس رسول الله، نفس رسول الله أين، وغير رسول الله أين. ولكنه مما يؤسف أنه عندما ما تحفظ الحدود، ها، ما هي النتيجة؟ أنه خلط عجيب يصير في العقل. هسأل الآن يأتي هذا السؤال، فد مقدار منا بحث عقائدي، فد مقدار منا مرتبط ببحث الإمامة، لأن الإخوة تعلمون كثير يسألون بحث الإمام بحث الإمام، وأنا أستبعد أن هذه الأبحاث بهذا النحو نستطيع أن نبينها في علم الكلام من بحث الإمامة، لأنه قائم على مباني فلسفية عميقة في بحث الكلام. إحنا ما أدري نتوفق أنه هاي المباني نوصلها إلى الإخوة أو لا حتى نرتب عليها النتائج، فلهذا لا بأس أن أخذ بعض النتائج اللي مرتبطة ببحث مقام الإمامة والولاية. فلهذا مما ذكرناه في السفر الثاني يتضح لنا أن السفر الثاني متناهي أو لا متناهي، ها؟ فهم يزدادون علما أو لا يزدادون؟ لابد أن يزدادوا وإلا لكان فوقهم. هتلتفتوا بأن هذا الإنسان الذي يقول أن هؤلاء وصلوا وانتهى كل شيء، هذا يفترض أن السفر من الحق إلى الحق متناهي أو لا متناهي؟ وبعبارة أخرى يلتزم أن الله متناهي أو لا متناهي، ولكنه اللوازم واضحة. هذا احنا بعض الاحيان وبعض الاخوة يجونا يقول سيدنا انتم من تعلقون على بعض المطالب الموجودة هنا وهناك. بعض الاحيان مثلا هذول هو تكونون حادين معهم، هذول الجهة المركبة، هذول كذا، احنا ما ندري شو نقول لهم. ولكن بعض الاحيان من احتاج ابين المطلب يتضح من اقول هذا منشأه جهل، الله يعلم انه مو فقط الغرض منه فقط الاعلام، وإنما واقعا منشأه الجهل بالمبدأ، منشأه الجهل بالحق سبحانه وتعالى. فلهذا أعبر عنه جهل مركب، أنه ما ملتفت، وإلا لو ملتفت إلى اللوازم الشك في إيمانه في عقائده في مبدأ يصير. أنت لا يمكنك أن تقول السفر من الحق إلى الحق منتهى له إلا إذا فرضت أن الحق ماذا؟ متناهي. أما إذا فرضت لا متناهي، فالسفر في معارف الحق يعني من الحق إلى الحق بعد متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. بس تقول لي سيدنا شواهد، أقول اتفضل هذا الكافي أمامك. يتذكر الإخوة في أبحاث علم الكلام، نحن قرأنا روايات أنه نزاد في كل ليلة جمعة علما أو لم نقرأ؟ يتذكر الإخوة الروايات ولا؟ أنه في كل ليلة جمعة الله سبحانه وتعالى يرفع بأرواحنا إلى أين؟ إلى العرش، فنطوف بها أسبوعا فنزداد علما ثم نرجع. ثم الرواية هماتينا لا تخص الأحياء، تقول حتى الأموات منا. التفتوا جيدا للمطلب، هذه الزيادات مرتبطة بالأحكام بالتشريع لو مرتبطة بالمعارف الإلهية؟ ها؟ تقول لي سيدنا من يقول لعله تلك أيضا؟ أكو رواية ما أدري إخوة يتذكروها، إحنا قرأناها ما أدري في البحار، كانت في البحار قرأنا الرواية، ما أدري مكانها أين قرأناها، ولكن في مكان لعله في تفسير ميزان، أن الإمام سلام الله عليه استثنى، قال بأنه ترى نحن لا نزداد علما في الحلال والحرام. لا، لأنه الشريعة اللي جاءت قلنا شريعة كاملة لا يمكن فرض أكمل منها، وإلا لو فرضت أنه الشريعة ناقصة قل لابد أن يأتي نبي آخر. إذن من حيث الشريعة، من حيث الحلال والحرام، أئمة يزدادون أو لا يزدادون؟ هم صرحوا، أنا ما أحتاج أن أقيم، أنا بحسب الدليل وصلت إلى نفس النتيجة، ولكن شاهدا عندي أنهم يبينون نحن من حيث الحلال والحرام لا نزداد علم، لأنه الشريعة كاملة موجودة عندنا. ولكن هذا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم أننا لا نزداد علما أيضا في المعارف الإلهية، بل نزداد هناك ما يحتاجه الإنسان في هذه النشأة، نحن أعطيناه كما ينبغي. واضح صار؟ إذن نحن استطعنا الآن نصور لكم نظرية متكاملة عن مقام الولاية وعن مقام الإمامة. فلهذا من هنا نستطيع أن نفهم أنه قد يصل الإنسان إلى النبوة التشريعية، ولكن إلى مقام الإمامة الكبرى بالضرورة أيضا يصل أو لا؟ أكو ملازمة بين الأمرين؟ ها؟ خلوا ذهنكم يمين. قد يصل الإنسان إلى مقام النبوة التشريعية وله باطن هي الولاية التكوينية، ولكن هذا معناه أنه وصل إلى الإمامة الكبرى أو لم يصل؟ لا، مو بالضرورة، لأن الإمامة الكبرى مرتبطة بماذا؟ بالمعارف السفر الثاني. وقد يكون الإنسان مأخذ من باب كم أريد أقرب المطلب، أخذ 10% من المعارف السفر الثاني وجاء إلى السفر الثالث ثم السفر الرابع وصار نبيا تشريعيا، ولكنه بعد جد عنده مجال في السفر الثاني 90% عند مجال يمشي بعد. إذن قد تتأخر الإمامة عن النبوة أو لا تتأخر؟ ها تتأخر، إني جاعلك للناس إماما. هذه جعل الإمامة لإبراهيم كانت بعد نبوته لو قبل نبوته، روايات صريحة في هذا الموضوع. لأنه مقام الإمامة مرتبطة بماذا؟ ها؟ مرتبطة بالسفر الثاني. ها؟ وهذه قد يكون الإنسان اغترف غرفة وجاء، ولكنه بعد مجال كثير عند أن يمشي في السفر الثاني. بلي يعني شنو الإمامة؟ إمامة العظمى بأي معنى مثل؟ بأي معنى؟ منصب يعني أي معنى؟ بين بين إنباء إنباء ما مسجد الإنباء بينا إخبار مفتوح إلى قيام الساعة. وين مسجد الإمام؟ ياهو هؤلاء الذين يحتاج إليهم البشر للوصول إلى تلك المقامات، لو كنا نحتاج أكثر لكانوا أكثر. ما احتياج إلى أكثر. حسن بجواب آخر، جواب أدق من هذا، الآن مبحث لماذا حصلت 12؟ ما حصلت 12، هم من البشر إجوا 12، إحنا شو نسوي؟ خلي كانوا 14 كانوا 14، وإلا إحنا ما حصرناهم. هذا من قبيل، هذا من قبيل إحنا قلنا بابا كل من يجي أول ننطيه بلانش، وما إجانا إلا فد واحد. لو جايين اثنين هم كان ننطيناهم سوية، لو جايين هم ننطيناهم، لما ننطيهم ما اجى احد غير هذا، ولو احنا فطنا الاذن. هذا على المبنى الذي ذكرناه بعد في علم الكلام. الله حصر الامامه لو غير هؤلاء لم ياتوا. ها من هنا تنحل مشكلات كبيره عندنا في المؤكد. مشكله عندنا بانه لا تكون الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين، ها في علم الكلام. من هنا ياتي السؤال، ليش هذا حصر؟ الجواب أنه مو حصر، هو لم يحصل بعد الحسن والحسين أن كان إمامين في زمان، ما حصل هذا. يعني لم يأتي اثنان في زمان واحد هكذا. فإحنا هذا الدليل ده نسوي بعد الوقوع، وهذه من اشتباهات علم الكلام، مو منحصرة. من غير منحصرة؟ لكن لم يحصل غير هذا. هذا أولا، هذا فالجواب. جواب آخر وهو أنه الله سبحانه وتعالى وجد أن البشر يحتاج إلى عدد معين. هل عدد يحتاج إلى مشاعر الطريق وهداة الطريق والموصلين إلى الله، يعني مقام الإمام؟ إيش قد يحتاج؟ يحتاج 10، يحتاج 12، يحتاج 20. قال أريد 20، ولكن عين 20 لو ما عينهم؟ ها؟ ما عين هؤلاء. بعد هذه بعد إن شاء الله موكولة إلى علم الكلام، مو بحثنا هنا. فسأل الآن عندما نأتي إلى هذه الأسفار الأربعة، بعد لا يمكن لنبي بالنبوة التشريعية إلا وقد مر ها بهذه الأسفار الأربعة، لا يمكن بعد. ولكن هؤلاء الأنبياء الذين يمرون بهذه الأسفار الأربعة تختلف درجاتهم ومقاماتهم في السفر الثاني. فبعضهم يكون مظهرا لإسم كلي، وبعضهم يكون مظهرا لإسم جزئي، وبعضهم يكون مظهرا لأسماء الجلال، وبعضهم يكون مظهرا لأسماء الجمال. اطمئنوا كاملا ينعكس على شريعته. يعني من تأتي إلى الظاهرة العامة في الشريعة تجد أن الظاهرة التي تحكمها ظاهرة الجلال وظاهرة الجمال، يعني ظاهرة الغضب والعقوبة أو ظاهرة الرحمة والعفو والرأفة، أي منهما؟ فستعالوا أنتم إلى شريعة موسى وإلى شريعة عيسى. شريعة موسى الظاهرة التي تحكمها أي ظاهرة؟ ها؟ الرحمة؟ لو بالعكس؟ ها؟ أما عندما تأتي إلى شريعة عيسى الظاهر العام الذي يحكمها ما هو؟ الرحم والرأس، لأنه ذاك مظهر أسماء الجلال وهذا مظهر أسماء الجمال. ولكن عندما تأتي إلى الشريعة الخاتمة تجد أنها أن صاحبها، حيث أن صاحبها مظهر الاسم الأعظم الجامع لكل أسماء الجمال والجلال، فالشريعة أيضا ماذا؟ جامع لهم من جهة الرأس والرحمة، ومن جهة ماذا؟ العقوبة والعذاب والشد. التفتوا لهالمطر هذه. بعد هو بحسب سفره، ما هو هو بحسب سفره هناك عندما يطوي السفر الثاني، قلنا السفر الثاني من الحق إلى الحق، يقف على الصفات والأسماء وحقائقها والتمكن منها والتحقق بها، هذا بعد عندما يأتي إلى هذه النشأة أيضا يكون مظهرا لذلك الاسم من الأسماء الكلية أو اسم من الأسماء الجزئية. هذه مو فقط مولانا في الأنبياء بنحو الجملة المختصرة، في الأئمة أيضا كذلك. الأئمة أيضا ليسوا جميعا مظهرا لاسم واحد، بعضهم مظهر لاسم كلي وبعضهم مظهر لاسم جزئي، وبعضهم مظهر لهذا وبعضهم مظهر لهذا، ومن هنا اختلفت أيضا مقاماتهم في هذه النشأة. سيدنا تقول بأن الأئمة يختلفون بعضهم مع بعض، هسه هاي اللوازم خلوها إن شاء الله في مقام آخر احنا نبينها، بأنه في بحث الإمامة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا اختلفوا أين يختلفون، لكن هذا مو منحصر في الأنبياء. أنبياء عندما اختلف سفرهم ودرجاتهم في السفر الثاني فانعكس ذلك على السفر الثالث والسفر الرابع، عندما تأتي إلى الأئمة أيضا كذلك. فلهذا تجد أن بعضهم خاضع لبعض وأبوهما خير منهما، هذه خيرية اعتبارية باعتبار أبوهم يعني، ها؟ الرضا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو فقط الرضا عالم وآل محمد والباقي شنو له؟ انتوا انظروا فقط الى الاثار الصادرة منهم، انظروا الى الامام رضا ما صدرت منه من الاثار، انظروا الى الامام الصادق الاثار، انظروا الى الامام السجاد. تقول يعني الامام الجواد لم يكن عنده؟ اقول لا، كان عنده لو كان في مقام الامام رضا، بل كان عنده ما اختلف، من قبيل انه اللاحق لو كان سابقا لأيضا لفعل نفسه ما فعل. ولكن الآن لا أتكلم فعلا، مو قضية شرطية، قضية لولائية، أنت من خلال الآثار تستطيع أن تميز بأنه آثار هذا الإمام ما هي آثار ذاك الإمام ما هي. أساسا أنتم تعالوا إلى نفس المذهب تجدون أن نفس الأئمة يؤكدون على بعض الأئمة دون البعض الآخر. التأكيد الوارد على الإمام الحسين سلام الله عليه من بين الأئمة هذا جزاتي يعني أمور اعتبارية معها، لو أكو بها فد مناشئ واقعية هذني، فلهذا بعد هذني كاملا بناء على نظرية الأسفار الأربعة والاختلافات الحاصلة في السفر الثاني كاملا، هذني يمكن أن تفهم يعني يمكن أن يوضع كل شيء في موضعه المناسب. الآن احنا بلي جميعا كذا جميعا كذا جميعا، كل واحد يتكلم فرج، ومن هنا يتضح لماذا أن الشريعة الخاتمة هي مصدقة لكل الشرائع السابقة عليها ومهيمنة عليها، مصدقة باعتبار أنه كلها كانت تحكي عن الواقع تلك، لا يوجد فيها بطلان، لا يوجد فيها خلاف الحق، ومهيمنة عليها لهيمنة الاسم الأعظم على كل الأسماء التي دونها، ومقام الرسالة مظهر الاسم الأعظم فيكون مهيمنا على بعض الأشياء. ومن هنا يتضح لنا
أن مقام ولاية مقام الرسالة ومقام الولاية يعني باطن الرسالة كانت مع الأنبياء أم لم تكن مع الأنبياء جميعا؟ كانت معهم، لأن كل ما يأتي إلى أي اسم وإلى أي مظهر من المظاهر الجزئية فلا بد أن يمر من أين؟ ها؟ من الاسم الأعظم، لأن النظام نظام ماذا؟ نظام الوسائط، نظام الأسباب. فإذا يمكن أن يأتي إلى موسى شيء ولا يمر من باطن مقام الولاية العظمى أو لا يمكن؟ لا يمكن، هذا حتى بالبرهان لا يمكن. ومن هنا تتضح هذه الجملة، مو مهم عندي سندها، ها سند مو مهم عندي صحيح لو مو صحيح أصلا صدرت أو لم تصدر، أدلة تثبت هذه الحقيقة، كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد علنا صلى الله عليه وسلم. هذه كنت يتضح هذه يا كينونة الذي كان مع الأنبياء سرا، لأنه كانت له مقام ولاية العظمى. واضح المطلب ولا اليوم بحثت هواية صار عرفاني، ها اليوم ما كان فلسفة بس خوف بعض الأحيان مقتضيات الحال تجرنا. واحدة من الإشكالات اللي هي تصل الإخوة هنا وهناك في البيت مولانا، احنا بعض الليالي إذا ما الإخوة يتصلون يشوفون تليفون ما السيد ما موجود، ترى السيد موجود ولكن التليفون جار مولانا، لأنه ما يعطى مجال الله يعلم حتى للمطالعة. واحدة من الإشكالات هذه سيدنا قللوا المباحث العرفانية في فلسفة، في الفلسفة عرفان له محل آخر، ليش يدخلون عرفان عرفان؟ لا خلناكم احنا ما ندخل العرفان، لكن بعض الأحيان مقتضى الحال يقتضي أنه ما المطلب لا يتضح إلا أن نبين المطلب العرفاني. تبقى تطبيق بعض العبارات، الإخوة يطالعون هاي الحواشي من صفحة 13 إلى صفحة، أنا راح أطبقها بعض بسرعة ولكنه كلها يقرؤوها من صفحة 13 إلى صفحة 18 حتى إن شاء الله في يوم السبت ندخل الأمور العامة. غدا مولانا مشغول شغل ضروري لابد أنزل إلى طهران، الإخوة يعدون أي بليد، احنا قلنا للإخوة من اليوم الأول أخذنا منهم هذا الإذن بأنه من يصير شيء استثنائي أنا يسمحوا للإخوة، مع الاعتذار مولانا إن شاء الله أكون بخدمتهم يوم السبت والحمد لله رب العالمين.